والآن مع مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 وألف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نور البصائر والألباب لعلامة السعدي رحمه الله تعالى في مادة الفقه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل، الطلاق والعدة وتوابع ذلك.
نعم، هذا الفصل مهم جدا. بعدما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنكاح وأركانه وشروطه وآدابه، وما يتعلق بالمعاشرة بالمعروف، وما يتعلق ببعض الأحكام كالقسم بين الأزواج والعدل في ذلك، وكذلك أحكام النشوز والخلع، انتقل رحمه الله تعالى إلى الطلاق الذي تحصل به الفرقة إذا ما استحالت العشرة بين الرجل وبين زوجته. فالطلاق ما تعريف الطلاق؟ الطلاق حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. حل قيد النكاح يعني مطلقا، فطلقها فتبين منه، أو بعضه يعني إذا طلقها طلقة رجعية، إذا طلقها طلقة رجعية فإنها تكون زوجة له، يستطيع أن يراجعها في أي وقت، فهي طالق وهي زوجة، يعني ما زالت في عصمته حتى تخرج من العدة إذا كانت رجعية في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية. طيب، ما حكم الطلاق؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الأصل في الطلاق الحظر، الأصل في الطلاق الحظر منع، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. وقال أيضا رحمه الله: ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق، ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه. ولولا أن الحاجة داعية للطلاق، لأنه قد تستحيل العشرة بين الرجل وبين زوجته، فلو قيل لا يوجد طلاق أبدا لكان هذا فيه من المشقة ما فيه. تخيل أنك لا تطيق حياة مع امرأة تكون ناشزا، أو امرأة لا تطيق حياة مع رجل يكون فاسقا أو تكرهه، ومع ذلك لا طلاق. فلولا مسيس الحاجة إلى الطلاق وتشريعه لكان الدليل يقتضي تحريمه، لأنه على الأقل فيه ماذا؟ فيه فوات المصالح الشرعية العظيمة التي تترتب على النكاح. لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصول، ولكن الله أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا. والطلاق هذا الأصل، لكن الطلاق تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة التكليفية، التي هي الوجوب والاستحباب التحريم والكراهة الإباحة. فطارة يكون واجبا، طارة يكون الطلاق واجبا كطلاق المولي إذا لم يرجع، يأمره القاضي أن يطلق. والذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. وكذلك أيضا فيما يكون من حكم الحكمين إذا دخل بين الزوجين ورأيا الطلاق، قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أي وحكما من أليها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طب إذا أراد طلاقا ورأيا طلاقا فإن الإلزام بالطلاق يكون الطلاق هنا واجبا. طيب، وطارة يستحب. متى يكون مستحبا؟ إذا تعذرت العشرة بينهما ولم يسترح لها ولم تسترح له فيستحب الطلاق، يعني الإمساك جائز لكن المستحب هو الطلاق. قال الله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. طيب، وطارة يكون مباحا، وطارة يكون مباحا عند الحاجة إليه، يكون مباحا عند الحاجة إليه كسوء عشرة الزوجة، وطارة يكون مكروها، وهذا يكون مكروها إذا كان لغير حاجة، وذلك لأن فيه تعطيلا لمصالح النكاح. وطارة يكون محرما، الطلاق يكون محرما كما إذا طلق طلاقا لا تبيحه الشريعة، كمن طلق امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه، فيكون طلاقا بدعيا محرما. هذه أحكام الطلاق. إذن عرفنا معنى الطلاق، ما معنى الطلاق؟ عرفنا معناه وأنه حل قيد النكاح أو بعضه، عرفنا الأصل في الطلاق وأنه كما قال شيخ الإسلام لولا الدليل والمصالح وكذا لكان الدليل يقتضي تحريمه، لكن الله شرع رحمة لعباد. وعرفنا أحكامه التكليفية الخمسة وأنه تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، طارة يكون واجبا، طارة يكون مستحبا، طارة يكون محرما، طارة يكون مكروها، طارة يكون مباحا، وهكذا. هذا بالنسبة للطلاق تعريفه وحكمه. نعم.
قال رحمه الله وأما الطلاق فقد أباحه الله تعالى وخصوصا عند الحاجة إليه، فإن لم يحتج إليه فينبغي للزوج أن يصبر على زوجته وخصوصا إذا كان لها.
فقد أباحه الله وخصوصا عند الحاجة إليه كما قلنا هذا يكون مباح. نعم.
فإذا لم يحتج إليه فينبغي للزوج أن يصبر على زوجته وخصوصا إذا كان لها أولاد
يعني
منه.
إذا لم يحتج إليه فينبغي على الزوج أن يصبر على زوجته وخصوصا إذا كان لها أولاد منه، طالما أن الأمر يمشي. قال سبحانه وتعالى فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا وأجعل الله فيه خيرا كثيرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لأنه بترتب عليها أمور وأحوال، طلاق الفرقة خصوصا إذا كان هناك أولاد، فيحرم الأولاد من ديمومة المعيشة مع الأب أو مع الأم، ويحصل كسر للقلوب ويحصل شقاق بين الرجل وبين أصهاره. لا شك يا إخواني أن الطلاق يحصل له تبعات. نعم.
فإن في الصبر عليها
فإذا لم تكن محتاجا إلى ذلك حاجة ماسة وقد استحالت العشرة، إذا ما كنت تحتاج إلى هذا فأمسك. أما إذا كان العشة قد استحالت والزوجة سيئة وناشز ولا ترى فيها متعة، طلقها وتزوج غيرها، والله يتولى أولادك وأبنائك، ولا تعيش في ضنك. والرجل لابد أن يكون خبيرا، بمعنى أول ما يتزوج امرأته، يعني بعض الناس لا أقول من الشهر الأول بل من العقد قد يرى أخلاقا ليست طيبة، لكن قد يقول أبوه يعني إن شاء الله كل شيء يجي مع الزواج والحب بعد الزواج وما أدري، وإذا جاء الشهر الأول يجده شهر ضنك، وقد يقول له أيضا أبوه أو تقول أمه أو غير ذلك اصبر. الإنسان ينظر إن كان الزوجة يؤتى منها تتحول تتغير تنتفع تستفيد يصبر، أما إذا كانت المرأة من سوء إلى سوء يريح قلبها من أول حياة الزوجية ولا يعاني. وكما يقال الجواب يظهر من عنوانه، زوجة صالحة هادئة زوجة مطيعة، أو العكس قد تبتلى المرأة بزوج أيضا طباعه سيئة ما تستقيم، يبقى من أولها حتى لا يكون بينهما أولاد وتستمر العشرة 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات كلها عناء وفي النهاية يحصل الطلاق. لا، قبل هذا من أول الأمر إن لم تجد فيها ما قاله لك نبيك صلى الله عليه وسلم في الزوجة الصالحة، إذا أمرها أطاعت، وإذا نظر إليها صرت، وإذا غاب حفظته في نفسه وماله، تصلي 5، تصوم شهرها، تحصن فرجها. إذا لم تكن كذلك فقصر طريقك وكن خبيرا. نعم.
فإن في الصبر عليها خيرا كثيرا في الدين والدنيا.
نعم، كما قال الله عز وجل فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم.
وعواقب حميدة.
نعم، وهناك زوجة يمكن أن يتصالح معها الزوج، يعني هي الزوجة طيبة وكذا، لكن زوجة لا يجد الإنسان فيها رغبته، هي امرأة صالحة وامرأة جيدة وامرأة تحسن عشرته وتحبه جدا وكذا، لكن لا يجد معها ماذا؟ حبا، ولا يجد معها عاطفة، فماذا يصنع؟ يقول لها يا ابنة الحلال الآن أنا ما يعني أستريح معك، فأنت تبقين للأولاد وأنا معك ولن أقصر معك وكذا، لكن أنا في حاجة إلى زواج، فإن أذنت له فلا بأس، ويتركها طالما أنها امرأة صالحة. قال سبحانه وتعالى في المرأة إذا نشز زوجها، قال واللاتي
وإن امرأة
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا زهدا يريد أن يطلقها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، فعلى الأقل يكون الصلح في التعدد، يعني لا أن تتنازل عن شيء ولا شيء وتبقى زوجة ويقسم لها لكن أتزوج، لكن إن أبت ولا زواج ولا شيء خلاص يطلقها. نعم.
وإذا بدا له طلاقها
إخواني الحياة الزوجية طويلة، ولا بد أن يكون إنسان مستريحا في الحياة الزوجية مستأنسا بامرأته، وكذلك هي كذلك ما تعيش تقول يعني أروح فين، والرجل يقول تبو عيالي، حياة بهذا الشكل كيف تستقيم؟ يبقى هو يعيش معها من أجل أولاد، أما هو ما في شيء، وهي تعيش معه لأن فين تذهب؟ هذه حياة كيف تكون؟ حياة فيها ألفة، فيها مودة، فيها سكن، فيها رحمة. قال سبحانه وتعالى لتسكنوا إلي وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم.
وإذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، ولا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر قد وطئها فيه، إلا أن تكون صغيرة لم تحض أو آيسة من الحيض أو حاملا قد استبان حملها، فلا بأس بطلاقها لأنها حينئذ تشرع في عدتها من طلاقه، وذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة، وبثلاثة أشهر للآيسة، ولمن لم تحض لصغر ونحوه.
تمام. هذا اختصار لبيان الطلاق المشروع والطلاق الممنوع للطلاق السني وللطلاق البدعي. مسألة: ما أنواع الطلاق؟ ما أنواع الطلاق؟ الجواب: الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: الطلاق السني، يعني السنة وراكم وراكم حتى في الطلاق في كل شيء، الطلاق السني. الثاني: الطلاق البدعي. الثالث: الطلاق الذي يقال له لا سني ولا بدعي، لا سني ولا بدعي. يبقى الطلاق السني، الطلاق البدعي، الطلاق الذي يقال له لا سني ولا بدعي. طيب، سؤال: ما الطلاق السني؟ ما الطلاق السني؟ الجواب: الطلاق السني ما كان وفق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن قدامة رحمه الله: وطلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخواني يتضمن السنة في أمرين، يتضمن السنة في أمرين. الأول: الوقت، وقت هذا الطلاق. والثاني: العدد، والثاني: العدد. أما الوقت فأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فلا تكون في حيض وإنما تكون في طهر، فلا يكون في حيض ولا يكون، فلا يكون في حيض ولا يكون في طهر جمعها فيه. يعني إذا أراد أن يطلق إن كانت حائضا أمسك ما يطلق، وإن كانت طاهرا وقد جامعها فلا يطلق، قد جامعها فلا يطلق. إذا لابد أن تكون في طهر لم تجامع فيه. ولو أن الناس تبعوا السنة في ذلك لقلت نسبة الطلاق جدا، لقلت نسبة الطلاق جدا. إذا أراد رجل يطلق قيل له: امرأتك حائض، انتظر أسبوعا، خلاص راح الطلاق، لأن الطلاق وقت غضب. طيب، فإذا قيل له: إنك قد جمعت امرأتك، أو يتقول له: أنت قد جمعتني بالأمس، بالأمس، إذن انتظر فترة الطهر كاملة ثم الحيض كاملا، ثم بعد ذلك إذا طهرت إن شاء أمسك وإن شاء طلق. طبعا يقول: قد مر عليها قرابة الشهر، حينئذ ذهب الأمر واصطلح. غالب الطلاق، أكثر من 90% من الطلاق إنما يقع في لحظة انفعال. فإذا كان الزوج ما طلق يتبع السنة فلن يطلق في حيض أو في طهر جامع فيه، فإنه حينئذ ينتقل نسبة الطلاق جدا. يبقى إذا من جهة الوقت، ما هو الطلاق السني؟ أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. طيب، وعليه فالطلاق البدعي فيما يتعلق بالوقت، أن يطلقها في حيض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. طيب، وأما بالنسبة للعدد فأن يطلقها طلقة واحدة، أن يطلقها طلقة واحدة صريحة، فيقول لها: أنت طالق، طلقة صريحة واحدة. طب والبدعي في ذلك أن يطلقها على خلاف السنة في العدد، كأن يطلقها ثلاثا على الصحيح، لأن هذا لم يرد الطلاق مرتين، أي مرة بعد مرة. وكذلك أيضا أن يطلقها بصيغ يتعامل بها الناس، أنت طالق عدد نجوم السماء، أنت طالق شافع ملك وابو حنيفة، لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ. ما أدري والله تروح فين طيب، يعني لا يحلها شيخ ولا يحرمها شيخ، أمال ماذا؟ فكثير من الناس يتفنن في هذا، أنت طالق شافع ملك وابو حنيفة، ما أدري لي حذف أحمد، يعني ما ترها دائما كده الناس، صح يا أخواني؟ أنت طالق ملك وشافع أبو حنيفة، ملك وشافع أبو حنيفة. طب وأحمد لماذا يعني لا تطلق على مذهب أحمد؟ كل هذا من البدعة، والسنة أن تطلقها طلقة واحدة صريحة. إذن ما الطلاق السني؟ نقول الطلاق السني ما تعلق بوقت، ما تعلق بعدد، ما تعلق بوقت أن يكون ذلك في طهر لم تجامع فيه، ما تعلق بعدد يكون طلقة واحدة صريحة. وعليه فالطلاق البدعي ما تعلق بوقت، وهو أن يطلق في حيض، أن يطلق في طهر قد جامع فيه، ما تعلق بعدد ألا وهو ماذا؟ ألا وهو أن يطلق فوق الواحد. والدليل على أن هذا الطلاق السني هو الطلاق السني، وأن خلافه الطلاق البدعي، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. شرط الطلاق أن تبدأ المرأة العدة مباشرة، تدخل في العدة مباشرة. وما الطلاق الذي تدخل في العدة مباشرة؟ إن كان مدخولا بها فهي وممن تحيض، فأن تكون في طهر لم تجامع ماذا؟ لم تجامع فيه. يبقى هذا تبدأ العدة مباشرة. لكن لو طلقها في حيض، هذه الحيضة لا تحسب، كذلك الطهر، الحيضة التي بعدها، يبدأ الحساب من الحيضة التي بعدها وليست الحيضة التي وقع في هذا الطلاق، يبقى طالت العدة عليه. ولا تكون المرأة هنا مستقبلة للعدة. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين لما طلق امرأة وكانت حائضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب وتغيظ: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، تطهر ثم إن شاء قبل الأمس، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، إن شاء طلق في طهر لم تجامع فيه وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولهذا اتفق العلماء قاطبة، سواء القائلون بوقوع الطلاق أو القائلون بعدمه، أن الطلاق محرم إذا كان في طهر قد جمعها فيه أو كان في حيض، هو محرم، والذي يسمونه طلاقا بدعيا، يكون طلاقا محرما. يبقى عرفنا إذن الطلاق السني، وعرفنا الطلاق البدعي. أما الطلاق الذي لا سنة ولا بدعة، لا سني ولا بدعي، فهو كالأيسة من المحيط، كالصغيرة، كالحامل، كالمرأة غير المدخول بها، هذه يقال لا سنة ولا بدعة. قال ابن قدامة رحمه الله: وإن كان له امرأة صغيرة لا تحيض، صغيرة لا تحيض أو أيسة، يعني صغيرة ما تحيض أو أيسة يعني انقطع حيضها، أو حامل تبين حملها، أو غير مدخول بها، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. فلا سنة يعني ماذا يا إخوان؟ يعني ما معنى لا سنة ولا بدعة؟ يعني يطلقها في أي وقت. امرأة حامل يطلق، حتى لو جمعها أمس، حتى لو جمعها الآن، حتى لو جمعها الآن ما في سنة ولا بدعة. متى طلقها؟ وهي حامل، وهي حامل وقع طلاقه. ليه؟ لأنها دخلت في العدة مباشرة، وبالتالي عدتها بوضع الحامل، طلقها فعدتها بوضع الحامل. طيب، وإذا كانت صغيرة ما تحيض؟ بالأشهر، العد بالأشهر. وإذا كانت آيسة فعدتها بالأشهر، ما تحيض. طب وإذا كانت غير مدخول بها فلا عدة أصلا عليه. يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم أمتي ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يبقى الطلاق الذي لا سنة ولا بدعة كالطلاق في هذه الأربعة: الصغيرة التي لا تحيض، الآيسة التي لا تحيض، الحامل متى ما تبين حملها، غير المدخول بها. إذن عندنا طلاق سني، طلاق بدعي، طلاق لا سني ولا بدعي. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. ولهذا قال هنا رحمه الله: وإذا بدا له طلاقها طلق طلقة واحدة، طلقة واحدة، لأن كما قلنا هذا السنة في العدد أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه، هذا بالنسبة للوقت. ولا يحل أن يطلق وهي حائض، حرام، لأن النبي منع من ذلك، ولأن القرآن منع من ذلك. أو فطور قد وطأها فيه كذلك أيضا، إلى أن تكون صغيرة لم تحض، طلاقها لا سنة ولا بدعة. أو أيسة من الحيض كذلك، أو حاملا قد استبان حملها كذلك، فلا بأس بطلاقها، لأنها حينئذ تشرع في عدتها من طلاق. انتبهوا للعلة دي لأنها نحتاجها مرة ثانية. يبقى أي امرأة لابد أن يكون طلاقها شروعا في عدتها، إلا غير المدخول بها فإنها لا عدة لها. تباتوا يا أخوان. يبقى الطلاق الشرعي هو طلاق يحصل به دخول في العدة مباشرة، يتنافى مع ذلك أن تكون حائضا، لأن ما تحسب الحيضة هذه، ننتظر حتى تحيض. يتنافى مع ذلك ماذا؟ يتنافى مع ذلك أن يطلقها في طهر قد جمعها فيه. ما يحسب هذا الطهر؟ تحيض بعد ذلك ثم تطهر، ثم إن شاء طلق إن شاء أمسك. يبقى إذن لا تدخل في عدتها مباشرة، لا تدخل في عدتها مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لابن عمر: طلقها طاهرا أو حاملا، يعني طاهرا لم تجمعها، أو حاملا، أو حاملا. طيب، وبثلاثة أشهر للأيسة لا علاقة لها بحيض وغيره، ولمن لم تحض لصغر ونحوه. وأما من تحيض، طيب قبل هذه وقد عرفنا طلاق السنة وطلاق البدعة والطلاق الذي لا سنة ولا بدعة، مسألة: طلاق السنة يقع باتفاق، طيب ما حكم الثلاثة من جهة وقوع الطلاق؟ ما حكم الثلاثة أنواع من جهة وقوع الطلاق من عدمه؟ الجواب: أما الطلاق السني فيقع باتفاق، أما الطلاق السني فيقع باتفاق. وأما الطلاق الذي لا سنة فيه ولا بدعة يقع كذلك باتفاق. وأما الطلاق البدعي فقد اختلفوا فيه. أما من جهة الوقت والطلاق في الحيض أو في طهر جمعها فيه فجماهير أهل العلم ومنهم الفقهاء الأربعة ذهبوا إلى وقوع الطلاق مع الإثم، مع الإثم. فيعتد بالطلاق وهو آثم. واستدلوا على ذلك بدليل، هو دليل واحد وهو حديث ابن عمر في بعض رواياته التي جاء أنها حشبت علي فمال الجمهور إلى أنها وقعت، ولأنه ورد أيضا في بعض فتاوى ابن عمر أنه أوقعها وهو صاحب القصة وهو أدرى، وإلى ذلك أيضا مال البخاري وجماعة من أهل العلم الكبار كالبيهقي والنووي. والبخاري رحمه الله تعالى بوب قال باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، تعتد بذلك الطلاق. هذا الذي ظهر البخاري رحمه الله ولا جزم بالحكم. قال إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. النووي بوب باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. هذا تبويب النووي، تبويب النووي، وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. البيهقي بوب باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا، وإن كان بدعيا. القول الثاني، القول الثاني ذكر ابن القيم وغيره وابن حجر وجماعة أنه ذهب إليه طاووس وخلاس بن عمرو وابن علية وهشام بن الحكم، وهو قول لابن عقيل من الحنابلة وقول ابن حزم وقول شيخ الإسلام. وإلى شيخ الإسلام هذا قول من ذكره، كان بعض أهل العلم يعتبر أن هذا القول إنما هو قول شاذ، أن هذا القول من أقوال أهل البدع أن إلى آخر ذلك، لكنه من عصر شيخ الإسلام وقد انتشر حتى إنك لترى الفتوى المقدمة هو القول بعدم الوقوع لا بالوقوع، وهو قول العلامة ابن باز من المعاصرين والعلامة العثيمين والعلامة شاكر وقول الكثير، وهي هو الفتوى المشهورة. واستدلوا على ذلك بأدلة، أعظمها الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقن لعدتهن وأحصوا العدة، أي مستقبلات للعدة، ولا تكونوا مستقبل العدة إلا بهذا. لابد أن تدخل المطلقة في العدة، والقول بوقوع الطلاق في الحيض، وقوع الطلاق في الحيض لا يجعله تدخل في العدة. والنبي قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وإذا كان الطلاق على غير المأمور فهو باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد. وإن كان هناك توجيه للجمهور في ذلك أنه يقول يقتضي هذا الإثمية لأن عندنا في حديث ابن عمر أنه أوقع. أيضا رد من يقول بعدم الوقوع بأن ابن عمر إنما حسبها على نفسه كأنما يرضع نفسه. وأما كفتوى فإن ابن عمر صحيح أفتى، لكن أيضا ورد عن ابن عمر أنه أفتى بخلاف ذلك. قد ذكر ابن القيم أنه قد ورد عنه يقول بإسناد كالشمس أنه لا يعتد بذلك. وبين الفريقين المسجلات ما بينهما، ولهذا نقول تعليم الأمة الوقاية من الوقوع في طلاق البدعة يحصل به أمران عظيمان: الأمر الأول تقل نسبة الطلاق، والأمر الثاني تهون الفتية على المفتين، لأن الفتية في الطلاق من أصعب ما يكون، تحتاج إلى مباحث حديثية وتحتاج إلى مباحث فقهية والاطلاع على كلام أهل العلم. ومضار هذا كله والذي أحدث مثل أو قوة الخلاف هذه المسألة هو حديث ابن عمر. فالجمهور يقول قول النبي مروا فليراجعها دل على أن الطلاق قد وقع، لأنه لا رجعة إلا بعد الطلاق. رد الآخرون قالوا من الذي قال لكم بأن الرجعة تستعمل في القرآن بالرجوع بعد الطلاق؟ هذا اصطلاح حادث بعد عصر النبوة، والرجعة قد وردت على معاني، وذكر ابن القيم ثلاثة معاني وليس معنى واحد. المهم بينهما ما بينهما من هذا. نعم، والذي نطمئن إليه هو عدم وقوع الطلاق، لأن الأصل عدم وقوعه إلا إذا دل الدليل الواضح الصريح على ذلك. وأثر ابن عمر محل نزاع، والنبي قد قال مروا فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر أن تطلق لها النساء. فلو كان الطلاق قد وقع، فعلام يأمره النبي أن يطلقها ثانية إذا شاء، وإذا كانت الأولى وقعت فطلاقه الثاني يكون ثانية ولا يكون تأكيدا للأولى؟ والجمهور يرى أن هذا يكون لو طلق الإنسان في غير المجلس وقع الطلاق، والشريعة تحد منه لا تكثر منه. وثانيا المطلقة لابد أن تدخل في عدة، والطلاق في حيض أو فطور جمع فيه لا يثقلها في عدة. فحديث ابن عمر سياقه يدل على أن الطلاق لم يقع، بيد أن اللفظة التي أشكلت هي مسألة حبس بالبناء لما لم يسمى فاعله، وإذا وجاء في بعض الألفاظ أنها حسبها، وجاء في بعض الروايات لم يرها شيئا، وكل ذلك لا يخلو من مناقشات حديثية من جهة الثبوت و أو من جهة الحكم بالشذوذ أو النكارة أو غير ذلك. لكن كما قلنا الأصل عدم وقوع الطلاق، ولا يقع الطلاق إلا بدليل سالم، ولا دليل يسلم في ذلك. وإذا نظرنا إلى القرآن وإلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن ظاهر القرآن وأن ظاهر السنة في ذلك عدم الوقوع. هذا فيما يتعلق بوقت الطلاق. أما فيما يتعلق بالعدد هذه مسألة أخرى أيضا قد اختلفوا فيها. من طلق ثلاثا، من طلق ثنتين بلفظ واحد، هل يقع طلاقه ثلاثا أو يقع طلاقه طلقة واحدة؟ أيضا نزاع جماهير أهل العلم على أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، وهذا على نحو ما أمضاه عمر رضي الله عنه على الناس حينما قال لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا، يعني كان الطلاق مرة لكن الناس طلقوا ثلاثة، فلو أمضيناه عليهم أي تعزيرا لهم فأوقع الثلاث. وذهب أيضا شيخ الإسلام وجماعات من أهل العلم إلى أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، لأن حديث ابن عباس عند مسلم صرح بهذا، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة، يعني من طلق ثلاثا تكون واحدة. حتى كان عهد عمر رضي الله عنه فقال لقد استعجل الناس، لما صار الناس يطلقون ثلاثا، لقد استعجل الناس في أمن كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليه. فقالوا عمر هنا أوقع ذلك سياسة ردعا، لا هو تغيير لشرع الله ولا هو أيضا جعل الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا يقع ثلاثا شرعا، وإنما لولي الأمر أن يتصرف في ذلك ردعا للناس ومنعا من التلاعب بما أمر به الشارع. وهذا القول أيضا هو القول الأقرب، أن طلق الثلاث إنما يقع واحدة، فلو طلق ثلاثا وقعت واحدة، لأن الله قال الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، مرة بعد بعض. ولا حديث ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله ثلاثا واحدة بواحدة، أي أنه يقع واحدة إذا طلق ثلاثا وقع الطلاق واحدة، وهذا الذي كما قلنا تطمئن إليه النفس في ذلك حديث ابن عباس. وأما ما وقع من عمر رضي الله عنه إنما من عمر رضي الله عنه إنما وقع ذلك منه سياسة، وأراد أن يردع الناس حتى لا يطلق الواحد امرأته ثلاثا. ولا شك أن منع الرجل من أن يعود إلى امرأته ولو كان هذا جائزا، منعه من ذلك حتى يرتدع الناس فلا يقع أحد في التلاعب بكتاب الله وبسنة رسول الله فيوقع الرجل الطلاق ثلاث مرات، أن ذلك له وجه. ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على ما أجره عمر سياسة في هذا الباب، فهذا من باب السياسة لا من باب وجود الدليل على أن الثلاث يقع ثلاثا. فإذا منع ولي الأمر، أنت قد لا تطلق امرأتك، قد تطلق امرأتك مرة واحدة وقد تكون مضرا لها، فيمنعك الحاكم، يمنعك الحاكم من معاودتها إذا رأى أن إعادتها وأن معاودتها فيه الضرر. هذه مسائل قد ترجع إلى الأمر سياسة لا إلى الأمر الشرعي، وحسبنا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من التصريح بهذا، أن الطلاق ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واحدة، فهذا يبقى مشروعا على هذا الوضع، يبقى مشروعا على هذا الوضع. ولهذا لو طلقها ثلاثا وقع واحدة، لو طلقها ثلاثا وقع واحدة. هذا خلاصة القول يعني باختصار في مسألة وقوع الطلاق في الحيض أو وقوع الطلاق ثلاثا. أما وقوع الطلاق في الحيض فكما قلنا الأقرب الذي نرجحه وما ذهب إليه أهل العلم من كون الطلاق في الحيض غير واقع، لأنه ليس المأمور به في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الطلاق الثلاث يقع واحدة لأنه أيضا ليس المأمور به في كتاب الله الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ولا في سنة رسول الله كما أخبر ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة. نعم.
قال وأما من تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة.
يبقى عندنا الآن حكم الطلاق، قلنا السنة يقع باتفاق، الذي لا سن ولا بدع يقع باتفاق، إنما وقع الخلاف في ماذا؟ في طلاق، في الطلاق البدعي. نعم.
وأما من تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملات ولا يعتد بالحيضة التي طلقها وهي فيها، ولهذا حرم طلاقها في الحيض كما تقدم.
تمام. أما من تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملات، هذا أيضا على خلاف بين أهل العلم. مسألة، هل المرأة تعتد إذا كانت ممن تحيض، هل تعتد بثلاث حيض أو بثلاثة أطهار؟ الجواب اختلفوا بذلك على قولين، وذلك لأن الله عز وجل قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، من هنا وقع الالتباس. والراجح من القولين الاعتداد بالحيض لا بالأطهار، لوجود استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للقرء في الحيض، قال دع الصلاة قدر أقرائك، يعني أيام قدر حيضك، فهذا الأقرب. فتعتد بماذا؟ بثلاث حيضات. طيب، قال ولا يعتد بالحيضة التي تطلقها وهي فيها، هذا بناء على وقوع الطلاق في الحيض، فيقع الطلاق ولكن لا تعتد بهذه الحيض ولا بالطهر الذي يليها، إنما تحيض ثم تطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. يبقى هنا طالت العدة، زادت عليها شهرا الآن. وأما على القول بعدم وقوع الطلاق يبقى لا إشكال في ذلك، الطلاق لم يقع أصلا. نعم. طيب إذا حصل الطلاق،
قال ولها النفقة في مدة العدة، وحكمها حكم الزوجات في كل شيء من الأحكام إلا في القسم، وأما المطلقة ثلاثا والبائن بفسخ من الفسوخ فلا نفقة لها ولا سكنى.
طيب، النفقة، نفقة المطلقة، عنوان نفقة المطلقة، ما نفقة المطلقة؟ نقول المطلقة أقسام، واحد أن تطلق قبل الدخول، أن تطلق قبل الدخول، هذه لا نفقة لها ولا عدة، هذه لا نفقة لها ولا عدة. طيب، اثنان المطلقة طلاقا رجعيا، فهذه لها النفقة لأنها زوجة. ثلاثة، المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني طلقت ثلاثا، فهذه لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى. أربعة، البائن بفسخ من الفسوخ، البائن بفسخ من الفسوخ، يعني كالمختلعة وغيرها، فهذه لا نفقة لها أيضا ولا سكن. يبقى البائن سواء بفسخ من الفسوخ أو بالطلاق ثلاثا، هذه لا نفقة لها ولا سكن. وأما الرجعية فهذه لها النفقة والسكنى. هذا بالنسبة لماذا؟ للنفقة، النفقة على المطلقة. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى عنوان أخير في هذا الدرس، العدة للمطلقة. العدة للمطلقة، يبقى عندنا الدرس هذا ثلاثة أقسام. القسم الأول يتعلق بالطلاق وأحكامه وأنواعه، وأي الأنواع يقع وأيها لم يقع، هذا القسم الأول. طيب، ترتب على الطلاق، هيترتب على الطلاق مباشرة نفقة، وهذا القسم الثاني وقد أخذناه. عدة، وهذا هو القسم الثالث. فقال رحمه الله،
قال وعليها
وعدة المتوفى،
قال وعدة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل إن كانت حاملة، فإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشر.
نعم.
وعليها في مدة العدة الإحداد، هو ترك ما يدعو إليها ويرغب الرجال فيها.
طيب. نعم.
من الطيب والحلي وثياب الزينة والتحسين بالحناء ونحوه. وعليها لزوم المسكن، فلا تخرج منه في مدة العدة إلا إذا احتاجت في النهار لا في الليل.
طيب تمام، يعني هو ذكر عدة الحمل فقط إذا كان الزوج قد توفي عنه. إحنا نوسع أكثر شوية، نقول أيضا أقسام، كما أخذنا أقسام المطلقات في النفقة غير المدخول بهذا قسم، الرجعية ده قسم، البائنة بائنون الكبرى ده قسم، البائن التي بائن بفسخ من فسخ ده قسم. أيضا نأخذ من جهة العدة أيضا أقسام النساء بالنسبة للعدد، أقسام النساء بالنسبة للعدد، ونقول النساء ما نقول المطلقات لأن المسألة أوسع، لأن قد يموت عنها زوجها. طيب بالنسبة للعدة النساء أقسام: واحد، عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المتوفى عنها زوجها هي إن كانت حاملا فبوضع الحمل، فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا، همزة يعني غير حامل، يعني حائلا يعني غير حامل، وإن كانت حائلا فأربعة أشهر وعشر، سواء دخل بها زوجها أو لم يدخل. يبقى واحد المتوفى عنها زوجها، هذه إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، إن كانت حاملا فبيوضع الحمل لو بعد يوم واحد، يعني لو أنه أخذها إلى الطبيبة للولادة وقالت الطبيبة انزل هات هذه الوصفة أدوية وشيء عشان نبدأ الولادة، هو نازل إلى الصيدلية صدمته سيارة فمات، بعد خمس دقائق ولدت المرأة، أخذوها وعادوا إلى البيت، وهي عائدة، عائدة ماذا؟ تتعرض للخطاب، يعني لو أنه أراد أحد أن يتزوجها تزوجها، لأنها خرجت من عدتها، خرجت من عدتها قبل أن تعود إلى بيته، قبل أن تعود إلى بيته، أو قد يعود من عند الطبيب، زوجتك حامل مبارك، فينزل يجيب شيء عصير ولا شيء فرح، فتصدمه السيارة، تجلس تسعة أشهر حتى تضع الحمل، تسعة أشهر ولا حسب وضع الحمل، يبقى تكون عدتها إما أن تكون قصيرة جدا وإما أن تكون طويلة جدا. طب هذه الحامل، الحامل عدتها وضع حملها، أما الحائل لغير حامل فعدتها، هذه في المتوفى عنها زوجها، في المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. هذا القسم الأول. القسم الثاني: المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، هذه لا عدة لها. القسم الثالث: المطلقة بعد الخلوة المأمونة أو الدخول، بعد الخلوة المأمونة أو الدخول، يعني بعد الخلوة المأمونة كيف؟ يعني كان قد عقد عليها وفي فترة العقد قد خلى بها وأغلق بابا وكذا، هذه تعامل معاملة المدخول بها، فإذا كان قد خلى بها خلوة مأمونة أو دخل بها فهذه عدتها إن طلقها، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلا يعني غير حامل، فإن كانت ممن تحيض فثلاثة قروء، سواء كان القرء هو الحيض أو القرء وطهر، وإن كانت ممن لا تحيض كالآيسة أو الصغيرة فعدتها ثلاثة أشهر. هذه عدة المرأة المطلقة التي دخل بها زوجها أو خال بها خلوة ماذا؟ خلوة مأمون. طيب القسم الذي بعد ذلك البائن بفسخ من الفسوخ، البائن بفسخ من الفسوخ عدتها تعتد بحيضة على الصحيح، تعتد بحيضة على الصحيح. هذا بالنسبة للعدد وبالنسبة للنفقة وبالنسبة للطلاق بأنواعه درس دسم، هذا درس دسم، لكن احنا على مهلنا يعني واحدة واحدة يعني تقسيمات سهلة ويسيرة سهلة إن شاء الله. عرفنا الطلاق ما هو؟ حل عقدة، حل قيد النكاح أو بعضه، ده تعريف الأصل في ماذا؟ الأصل فيه كما قال شيخ الإسلام الحاضر. طيب أحكامه طارة يكون واجبا، طارة يكون مستحبا، طارة يكون محرما، طارة يكون مكروها، طارة يكون مباح. طب انتقلنا بعد ذلك إلى الطلاق وأنواع الطلاق، طلاق سني فيما يتعلق بالوقت في طهر لم يجامع فيه، فيما يتعلق بالعدد يكون طلقة واحدة صريحة، البدعي خلاف ذلك، الذي لا سن ولا بدعي كالصغيرة التي لم تحض، كالآيسة التي قطع حيضها، كالحامل، كالمرأة غير المدخول بها. طيب من جهة الوقوع، أما الطلاق السني يقع باتفاق، أما الطلاق الذي لا سن ولا بدعي يقع باتفاق، أما الطلاق البدعي مختلف فيه على قولين، الراجح عدم الوقوع سواء في الوقت وكونه واحدة في الثلاث. بعد ذلك نأتي إلى النفقة. بينا أن النساء بالنسبة للنفقة على أقسام، غير المدخول بها لا نفقة لها ولا سكنة لأنه لا عدة له، الحامل تكون النفقة عليها حتى تضع حملها، الرجعية تكون النفقة عليها حتى تخرج من عدتها، البائن بينونة كبرى أو بفسخ من الفسوخ لا نفقة لها ولا سكنة. نأتي إلى العدة كما ذكرنا، غير المدخول بها لا عدة، المدخول بها أو المخلو بها خلوة مأمونة لها العدة، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، إن كانت غير حامل فإن كانت ممن تحيض فثلاثة قروء، وإن كانت ممن لا تحيض فبالأشهر. البائن بفسخ من الفسوخ حيضة واحد. هذا خلاصة الدرس، واضح يا اخوان؟ خلاصة مختصرة، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، ونفع بكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل: هل الإباحة حكم شرعي؟ وهل هناك خلاف في ذلك؟ وما الصحيح؟
السؤال ما هو؟
هل الإباحة حكم شرعي؟
نعم، الإباحة حكم شرعي، لأننا عرفنا من قبل الشارع أحل الله لنا، فهذه إباحة عرفت من قبل الشارع، هو لا تعلق الأمر ولا النهي به لذاته، لكن عرفنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الأصل في كذا الإباحة، والأصل في كذا الحظر، فكان معرفتنا هذه الأحكام من قبل الشارع فله تعلق، وإن كان البعض يقول ليس حكما شرعيا، لكن الصحيح أنه له تعلق بالحكم الشرعي. نعم.
يقول السائل: هل الطلاق البدعي يترتب عليه أثاره؟ وما توجيه كلام الجمهور؟
يعني إيه كيف الطلاق البدعي يترتب عليه أثاره؟ بينا أخي بارك الله فيك، يبدو الأخ كاتب السؤال هذا قبل ما نشرح يبدو. نعم، اللي بيوقع الطلاق بيترتب أثاره، الذي لا يوقع الطلاق لا يترتب عليه أثار. نعم، ووجهنا كلام الجمهور باختصار، وجهنا كلام الآخرين باختصار. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجل طلق امرأته طلاقا معلقا ولا يستطيع أن يحدد نيته، هل يريد الطلاق أم يريد التهديد؟ فماذا يفعل؟
إذا كان طلاقا معلقا ولا يحدد نيته يقع بتعلق بوجود الشرط. طلق المرأة وعلق إن ذهبت إلى بيت فلان إلى بيت أمك فأنت طالق، فإذا كان ليس له نية محددة يبقى إذا وقع الشرط وقع المشروع. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما عدة المرأة التي لا تحيض بسبب مرض؟
إذا كانت رفعت مطلقا لن تعود، الأطباء قالوا ما تعود هذه بالأشهر، إنما إذا رفعت ثم تعود ولو طالت تعتد بحيضها، حتى ولو طالت. لو امرأة مريضة بين الحيضة والحيضة 6 أشهر سنة، فهذه تعتد بالحيض أيضا ولو طالت، إنما إذا رفعت ولا تعود والأطباء حكموا بذلك يبقى هذه صارت آيسة فتعتد بالأشهر. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل مدة عدة المطلقة 3 هل تعتد بثلاث حيض أم تعتد بحيضة واحدة؟ وهل هذه المسألة خلافية؟
نعم،
المطلقة 3 هل تعتد بثلاث حيض أم بحيضة واحدة؟ وهل هذه المسألة
خلافية؟ بثلاث حيض، البائن تعتد بثلاث حيض. نعم.
هل المسألة خلافية؟
والنفقة، لكن لا نفقة لها ولا سكنة، لكن لا نفقة لها سكنة، إنما الحيضة الواحدة هي في الفسوخ. نعم، هذه لا أعلم فيها خلاف. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل للمتوفى عنها زوجها نفقة وسكنة؟
نعم.
هل للمتوفى عنها زوجها؟
نعم، لها في عدتها لأنها تعتد منه فلها النفقة والسكن. نعم، لأنها لا عد.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك علة في طلاق الرجل امرأته؟
المتوفى عنها زوجها هذه عليها العدة، أما النفقة والسكنة هذه انتقلت إلى ميراث تأخذ ميراثها، يعني لا يخرج لها نفقة من زوج، لأن الزوج مات فلا نفقة عليه، لكن هذه تأخذ ميراثها ولا يكون لها نفقة. نعم، لما تنفق على نفسها من ميراثها، تنفق على نفسها من ميراثه. نعم. نعم،
السكنة يعني لا تخرج من البيت، السكنة
خلاص تعلق. السكنة هي حسب هذا يعني بيتها تبقى فيه، المهم ان هو صار الامر كله منتقل الى ماذا؟ الى تركة، هي لها حق في البيت الان، لها الثمن او لها الربع على حسب ما لها، تبقى في البيت يخرجوها من البيت، المهم شأنها الان شأن ورثة. نعم، شأن الورثة.
معنى شيخنا متاعا الى الحول غير اخراج.
نعم،
معنى قول الله عز وجل متاعا الى الحول غير اخراج،
هذا قالوا هي 4 أشهر وعشرة ايام، لكن المتاع قالوا منهم من قال هو بقاؤها ومنهم من قال هذا لتطيب خاطرها وليس يلزم، يعني وليس يلزم لكن لتطيب خاطرها. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك علة في طلاق الرجل امرأته في طهر؟
نعم، بقيت مسألة ذكرتنا بهذه، بقيت مسألة في الإحداد، في الدرس في الإحداد، وهو ترك ما يدعو ترك الزينة عموم. المرأة إذا مات عنها زوجها فإنها تترك فإنها تحد على زوجها، والمعنى أنها تترك التزين ولا تخرج المرأة من بيتها إلا للحاجة إذا مات عن زوجها، وبالتالي تبقى في البيت هذا 4 أشهر و10 أو إلى الحول كما جاء في الآية الأخرى، فيكون هذه المرأة التي مات عنها زوجها من جهة النفقة لا نفقة لها إذا انتقلت إلى تركة، لكن من جهة السكنة تبقى في البيت إلى 4 أشهر و10 أيام لا تنتقل منه فترة الإحداد، وإن بقيت إلى سنة خرجا من خلاف هذا أفضل، متاع الحول غير إخراج. نعم، هذا بالنسبة للتي مات عنها زوجها، أما المطلقة 3 فإنه لا نفقة لها ولا سكن. يبقى خلاصة الأمر الآن، بالنسبة للمتوفى عنها زوجها من جهة النفقة هذه لا نفقة لها بل تنتقل إلى التركة، أما من جهة السكنة فإنها تبقى هذه المدة 14 و10 أو إلى الحول. ثم بعد ذلك نشأ الورثة لها ربع في بيتها لها كذا، تبقى إن بقيت ولا حسب، يبيعون البيت يقسمونه على الورثة، هذا حسب الورثة. أما بالنسبة للنفقة فلا يكون لها نفقة من التركة، إنما تكون نفقة من مالها. هذا الخلاصة، هذا الخلاصة، هذا خلاصة ما سبق. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك علة في طلاق الرجل امرأته في طهر جمعها فيه؟
نعم.
هل هناك علة في طلاق الرجل امرأته في طهر جمعها فيه؟
في طهر جمعها فيه؟
نعم.
عدم وقوع يعني؟
نعم.
خاصة لأنه خلاف السنة. العلة أن هذا خلاف السنة، لأنها لا تكون مستقبل العدة، لأنه إذا طلقها في الطهر هذا إذن ما يحسب، تنتظر حتى تحيض ثم تطهر، إذن طالت العدة عليه. يبقى المنع من ذلك لإطالة العدة، لأنها لا تدخل في عدتها. إذا طلقها في طهر جماعة في أو في حيض ما تدخل في العدة، تنتظر حتى تحيض ثم تطهر. نعم. ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: الطلاق المعلق بشرط إذا وقع الشرط في الحيض أو في طهر جامع فيه، هل يقع؟
الطلاق المعلق في الشرط يقع متى وقع الشرط، إذا كان ينوي، لا علاقة له لا بسنة ولا ببدعة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل تهدم البينونة الصغرى الطلاق الواقع قبل؟
لكن لو كان قد وكل بالطلاق فعلى الوكيل أن يطلق طلاق سنة. طب إذا طلق طلاق غير السنة فكالأصل، على مذهب من يوقع يقع، على مذهب من لا يوقع لا يقع. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل تهدم البينونة الصغرى الطلاق الواقع قبلها؟
البينونة الصغرى يعني إذا طلق الرجل امرأة طلقة أولى وطلقة ثانية وبانت منه بينونة صغرى، يعني خرجت من العدة، يعني لم تعد زوجة له، فإذا أراد أن يراجعها وتزوجها هل يعود على الطلاق السابق؟ يعني كان قد طلقها مثلا مرتين ثم تزوجها بعد ذلك، هل يبقى له طلقة واحدة ولا يبدأ من جديد؟ هذا له حالتان. الحالة الأولى أن تكون المرأة قد تزوجت غيره، والحالة الثانية أن تكون المرأة لم تتزوج غيره. أما حالة إذا لم تتزوج المرأة غيره فإنه يعود على ما بقي من الطلاق، يعني طلقها مرتين يبقى يبقى له طلق. أما إذا كانت تزوجت غيره فنزاع، والصحيح أيضا أنه يعود على ما بقي له من طلاق. إذن الصحيح أن الخروج من العدة لا يبطل ما مضى من طلاق، فإن كان قد طلقها مرتين يبقى له مرة واحدة، كان طلقها مرة يبقى له مرة ثم الثالثة وتحرم عليه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل الطلاق الشفوي يقع أم لابد من التوثيق؟ وإذا أقر الحاكم بذلك هل يكون ذلك مشابها لفعل عمر رضي الله عنه؟
يقع ثم يقع ثم يقع ثم يقع إلى أن يصل إليك أيها السائل. وهل الطلاق على عهد رسول الله كان مكتوبا محررا؟ وليس للحاكم هذا، حتى لو قال الحاكم هذا، حتى لو قال، لأن هذا خلاف الشرع ليس من مسائل الاجتهاد، إنما يرجع للحاكم في مسائل الاجتهاد إذا اجتهد فاختار وجها من الأوجه. أما هذه المسألة ليست مسائل الاجتهاد، إنما يخترعونها اليوم، بعض الناس يخترعها اليوم في هذه الأونة الأخيرة ضمن سلسلة التنازلات حتى عن أصول الشريعة، فضلا بقى عن الطلاق. يقول لك كما وقع مكتوبا النكاح يبقى حل النكاح لا يكون إلا مكتوبا. هو أصلا يلزم مكتوبا في النكاح؟ أنت تؤصل كيف يعني؟ النكاح لا يلزم أصلا أن يكون مكتوبا في أساس، كذلك لا يلزم أن يكون مكتوبا في الطلاق. لكن مع ذلك، مع ذلك فإن الأفضل أن يكون النكاح مكتوبا وأن يكون الطلاق مكتوبا. لماذا؟ لترتب الأحكام القضائية على ذلك، لأن الرجل لو طلق امرأته شفويا ولم يسجل هذا، ولم يسجل هذا، وقد يكون هذه الطلقة الثالثة، إذا مات جاءت الزوجة ترثه، لأنه ما عندها طلاق، عندها طلقة أولى وثانية، الثالثة غير مسجلة، فتارث منه. يبقى يترتب على ذلك بعض الأحكام، إنما وقوع الطلاق من عدمه لا، إنما مسألة ترتب الحقوق نعم، الكتابة ترفع النزاع، الكتابة ترفع النزاع. تباتم يا إخوان، يبقى كتابة النكاح كتابة الطلاق لها جهتان، الجهة الأولى من جهة الوقوع وغير، فالنكاح ثابت والطلاق ثابت كان مكتوبا أو كان شفويا، كان هزلا أو كان جدا. أما ما يتعلق بالحقوق هذه الجهة الأخرى، فإن القضاء لا يسمع دعوى إلا إذا كانت محررة مكتوبة، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يزوج ابنته إلا بشيء مكتوب، أو أن يطلق ابنته إلا بشيء مكتوب أو غير ذلك، حتى تترتب على ذلك الأحكام القضائية وتصان الحقوق في ذلك. نعم.
أحسن عليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح للرجل مراجعة امرأته إذا طلقها وهي عند أهلها بدون علمها؟
نعم، تصح الرجعة ولو لم تعلم الزوجة، لكن يشهد عليها حتى لا يتلاعب. قال سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ماذا تفعل المرأة إذا كان الزوج غير دين ويحلف بالطلاق كثيرا ثم يقول: كنت أهدد فقط؟
نعم، إذا كان يقول عليه الطلاق عليه الطلاق عليه الطلاق، خلاص يعمل بكلام. إنما إذا كان يقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كل فترة كل انت طالق، ثم يقول: أنا ما أقصد الطلاق، فالطلاق الصريح لا يسأل صاحبه عن نيته، طلاق الصريح ما يسأل عن النية. نعم، إنما عليه الطلاق، خلاص يرجع إليه في هذه النية، لكن يهدد يعني ويبين له الحكم إذا كنت ناوي أن يقع الطلاق على الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل علة العدة للمطلقة ثلاثا براءة الرحم، أم أن هناك علة غير ذلك؟ وإن كانت براءة الرحم ألا تكفي بحيضة واحدة؟
براءة الرحم وحرمة الزوجية كلاهما. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قلتم في عدة النساء المتوفى عنها زوجها إن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10، سواء كانت مدخول بها أو غير مدخول بها، ثم قلتم في النوع الآخر المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، فما الفرق بين الأمرين وفي كلا الأمرين لم يدخل الزوج بها؟
هذه متوفى عنها زوجها، وهذه مدخول بها
لم يدخل بها
في الطلاق، هذه غير مدخول بها فيما يتعلق بالطلاق، وهذه غير مدخول بها فيما يتعلق بالوفاة. فالفرق بينهما أن هذه عدة متوفى عنها زوجها، وهذه عدة مطلقة. أما المطلقة قبل الدخول لا عدة له، كما قال سبحانه وتعالى: إذا نكحتم النساء ثم طلقتهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن عدة تعتدونها. طيب، دي غير مدخول بها. أما المتوفى عنها زوجها فهذه تعتد عدة الوفاة. طب يقول: ما الفرق مع أن هذه لم يدخل بها؟ الفرق أن الشارع جعل لهذه عدة ولم يجعل لهذه عدة، هذا هو الفرق. بل أزيدك من الأحكام حكمين، ما هو بحكم واحد فقط العدة. الأول هذه في المتوفى عن زوجها ولم يدخل به، ليس فقط أنها تعتد 14 و10، بل وترث، بل وتستحق المهر كاملا. يبقى عد وراي بقى، عد وراي: المتوفى عنها زوجها ولم يدخل به، فهي كالمتوفى عنها زوجها وقد دخل بها، لا فرق. لا فرق في ماذا؟ في العدة. لا فرق في ماذا؟ في استقرار المهر. لا فرق في ماذا؟ في الميراث. في الميراث. يبقى الميراث و استقرار المهر والعدة، وليس فقط العدة. نعم. يبقى لماذا؟ لأن الشارع فرق، ودليل ذلك قصة بروع وبروع بنت واشق رضي الله عنها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل طلاق السقران يقع؟
نعم.
طلاق السكران هل يقع؟
طلاق السكران لا يقع في أصح قولي أهل العلم، وإن كان آثما بسكره، لكن جماعات من أهل العلم يوقعون ويقولون إنه يعاقب، ونقول كفاه العقوبة الأخروية في سكره، لكن الطلاق لا يقع لأنه ليس معه عقل، والنبي قال لا طلاق في إغلاق. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: إذا قال رجل لامرأته روحي أنت طالق، ثم قال لها روحي أنت طالق في نفس المجلس، هل يقع طلقتين أم طلقة واحدة؟
الأولى تروح يا طالق، خلاص طلاق، والثانية تروح وطالق يروح للمفتي يفتي، لأن هذا محل خلاف حسب، فيروح للمفتي، لا روح أنت طالق، المرة الثانية روح للمفتي. فمن يوقع الطلاق بالثلاث ثلاثا فيوقع من باب أولى الثلاث، إذا كان في بينهما وقت هذا من باب أولى، يوقع الطلاق الآن وبعدين يوقع الطلاق بعد 5 دقائق 10 دقائق، يوقع الطلاق الثاني وهكذا. أما من يقول بأن الطلاق ثلاث يقع واحدة، هنا منهم من قال لو تعدد المجلس يقع الطلاق ولو لم يرجع، يعني طلق الآن وطلق غدا وطلق بعد غد بعدين ثلاث، إنما طلق ثلاثا قال طلق ثلاثا أو طالق 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 هذه تكون واحد، لكن لو فرق يقع الطلاق ثلاثا. ومنهم من قال لا يقع الطلاق الثاني إلا بعد رجعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الذي يدل عليه الدليل، أنه لو طلق الآن ثم قال بعد ذلك روح انت طالق وبعد ذلك روح انت طالق وروح انت طالق، فطالما أنه لم يرجعها فالطلاق الثاني الثالث الرابع الخامس العاشر ملغى، لأنه لا طلاق ثاني إلا بعد رجعة، فالطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، ولا تحسب المرة الثانية إلا إذا أرجع من الطلقة الأولى، وهذا هو الراجح. نعم. يبقى عليه أن الأخ اللي قال هذا روح انطلق وشوية لا روح انطلق، على كلام شيخ الإسلام لا يقع طلاقه، لكن لو قال روح انت طالق ثم قال أرجعتك ثم عاد فقال روح انت طالق يبقى وقعت الثانية لأنها بعد رجعة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل قلتم حفظكم الله قولا عن ابن قدامة رحمه الله تعالى أن المرأة أن الرجل إذا كان له امرأة صغيرة أو آيسا أو حاملا تبين حملها فطلاقها لا سني ولا بدعي؟
قلت طلاق الثالث لا سنة ولا بدعة. قلت ابن قدامة يقول هذا: وإن كان له امرأة صغيرة لا تحيض أو آيسة أو حامل تبين حملها أو غير مدخول بها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما حد الخلوة المأمونة؟
تغلق الباب، تغلق الباب، أو تكون في البيت انتوهي، أو تقبل، أو غير ذلك، هذا كله الخلوة المأمونة.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل الطلاق بالكناية يكون بدعيا؟
لكن انت رحت معها القاهرة وجيته في السيارة واشتريته شيء ورجعته، ما في خلو.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل الطلاق بالكناية يكون بدعيا؟
لا، الطلاق اللي بالكناية لا يكون بدعيا، لكن هل يقع أم لا؟ لا يقع إلا إذا نواه صاحبه، لا يقع إلا إذا نواه صاحبه.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول: ما حكم معاشرة المرأة التي تصلي وتترك؟
تصلي وتترك يأمرها ألا تترك، فإن تركت تركها، المرأة التي تصلي وتترك يأمرها ألا تترك، فإن لم تترك تركها، ولا يعيش مع امرأة تترك صلاة، لأن من أهل العلم وهذا منقول عن جماعة من الصحابة كذلك أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها كفر، فلا يجوز أن يعيش معه. وحتى على القول وهذا الذي نرجحه أنها ليست بكافرة إلا أنها قد أتت كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز لرجل أن يعيش مع امرأة لا تصلي أبدا، ما يعيش معها أبدا يعني، سواء كانت تترك صلاة أو بعض الصلاة أكثر من هذا، لكن ينصحها أولا، ينصحها أولا. نعم.
أحسن عليكم شيخنا. يقول السائل: عند من يوقع طلاق الحائض فكيف تحسب العدة إذا طلقها في طهر جامع فيه؟
عندما يوقع طلاق إيه؟
الحائض.
خلاص ما يحسبش الطهر الذي جامعها فيه، ده ما يحسبش. طب نأتي إلى الحيضة الثانية، خلاص يبدأ من هذه. نعم. بعد الحيضة يطلق، يطلق ثم في الطهر الذي جمعها فيه، ثم يبدأ العد بقى بعد الحيضة هذه اللي هو بعد طلاق. نعم. يبقى الطهر هذا بحيضته، الطهر اللي وجمع فيه بالحيضة اللي بعديه، أدي لا تحسب. طيب ليه؟ لأنه ما طلق طلاق سن، بعد الحيضة هذه يطلق طلاق السن. يبدأ العد منين؟ من الحيضة الثانية اللي هي بعد الطهر. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: الطلاق البدعي على القول الذي لم يوقع الطلاق هل عليه كفارة؟
طلاق ليه؟
البدعي.
لا لا، ما في كفارة، استغفار، لأنه ذنب معصية، استغفر فقط. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: لو أن امرأة جلست في بيت أبيها 6 أشهر بسبب خلافات بينها وبين زوجها ثم طلقها بعد ذلك، فهل لها عدة؟
بعد 6 أشهر، بعد 6 سنوات، بعد 60 سنة، لو لم يطلقها وترك عند أهلها 60 سنة أو صافر 60 سنة وبعد ذلك طلقها، تعتد منه بعد 60. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل المرأة
العبرة بالعدة بعد الطلاق، فإذا كان قد أغضبها ولم يقع طلاق فهي زوجة، ولو بقيت 60 سنة متى تبدأ العدة؟ بعد طلاقها. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل المرأة الناشد لها نفقة إذا طلقها زوجها؟
ليس لها نفقة أصلا من غير طلاق، المرأة الناشز ليس لها نفقة، لأن نفقة مقابل استمتاع، حتى لو ما طلق لا نفقة له ولا قسم ولا شيء. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل البينونة الناتجة عن الفسخ تهدم الطلاق الواقع قبلها؟
لا، الخلع لا يعد طلاقا، الخلع لا يعد طلاقا على الصحيح. نعم.
وتهدم ما كان قبلها شيخنا؟
خلاص، هو لا يعد طلاقا، تهدم كيف؟ هو لا يعد طلاقا، فبالتالي إذا طلقها مرة، طلقها مرة طلقتين ثم خلعه ثم تزوجه، يبقى هذا عنده طلقة أولى وطلقة ثانية، ما تهتم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: قال رجل لامرأتي: أنت طالق، وفي نيته
ما فيش في نيته، أنت طالق ما فيش في نيته، لكن سكران ما يقعش، لكن أراد أن يقول لها أنت طالبة فقال أنت طالقة ما يقعش، لكن بعد أن يقول أنت طالق نيته يمزح معها يقع، أي شيء يقع، خلاص الصريح لا يسأل في النية، لكن ممكن يخطئ، أراد أن يقول أنت طالبة فقال أنت طالقة أو قال أنت طالق يعني حرة، كان في حوار، لا تروح تيجي، لا أنت طالق وراحتك، طالق يعني ايه؟ يعني انت طالق حرة، يعني حرة. نعم.
يقول شيخنا: وفي نيته طالق من عقال.
طالق من ايه؟
من عقال.
من عقال، يعني هذا موجود، ان كان عندنا ابن الاعرابي او الفراء عندنا في زمننا الان موجود في مصر، وبيقول لزوجتي انت طالق يعني من القيد، ويقصد هذا أنت طالق يعني من القيد، فلا يقع الطلاق، فلا يقع الطلاق. لو هذا في حوار بينهما، فحوار بينهما وهو يقيدها أو يطلقها فيقول خلاص أنت طالق، هو يلا شوف ورينا تعملي إيه، يكون قرينة يعني تدل على هذا، فإذا دلت قرينة على هذا خلاص وقع، أو كانت نيته وكذا خلاص وقع. نعم. نعم. من أي؟ نعم. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: هل طلاق الكناية يأخذ حكم طلاق الطلاق المعلق إذا نوى الطلاق يقع في الحيض أو في طهر جمع فيه؟
طلاق الكناية يأخذ حكم الطلاق الصريح إذا كان ناويا إياه. فإذا هو طلق الآن طلق ويقصد هذا ينظر بقى هو طلق بدعي طلق سني على حسب الخلاف الذي ورد. نعم يعني كأنما طلقها صريحة. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا سائل يقول هل كتاب نور البصائر والألباب الاستعدي على المذهب الحنبلي؟
على المذهب الحنبلي أحيانا يذكر مسائل على المذهب الحنبلي وأحيانا يذكر ترجيحات، يعني لا تستطيع أن تقول هذا جميع مسائل على المذهب الحنبلي، ليست كذلك، حسب ما يرجح الشيخ، ولهذا هو يقول على الصحيح وعلى الصحيح كذا، مثل ما مر معنا ولا نفقة ولا سكنة وكذا على الصحيح. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول
لو أقصد العدل يعني العدل في النفقة والسكنة يقول على الصحيح، وعلى الصحيح يكون العدل في النفقة والسكنة، فهو بيذكر الراجح عنده، فأحيانا يكون الراجح عنده هو ما عليه المذهب. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل الذي يحلف بالطلاق غير الصريح عليه الطلاق كذا ويقصد التهديد، هل عليه شيء؟
احنا ناخذ الحالف بالطلاق ينظر إن كان ناويا وقع، ولم يكن ناويا فلا يقع. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل ما طلاق الكناية؟
طلاق الكناية نتكلم بكلمة ليست صريحة في الطلاق، ما يقول انت طالق لكن يقول لها وروحي عندي بيت ابوك، ما تلزمين امرأة بعد اليوم، والله ما تتسمي امرأة بعد اليوم، هذا هو الكناية، ما تتسمي امرأة، ما تلزمينيش، روحي هكذا، مثل ما قال الحقي بأهلك، فهذا كناية، إن والطلاق وقع الطلاق، إلا من والطلاق لم يقع الطلاق، هذا معنى الكناية. نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول
يعني يحتمل الطلاق وغيره.
أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل رجل تشاجر مع زوجته وقال اعتبري نفسك في حكم الطالق، فهل هذا يقع به الطلاق؟
نسأل حضرته بقى اعتبري نفسك حكم طالق، مش عارفين احنا اعتبري نفسك يعني، هو نفسه يفسر لنا هذا يعني ايه اعتبري نفسك كذا، اعتبري نفسك طالقا، نسأله يعني اعتبري نفسك طالقا، يعني انت طالق يبقى خلاص وقع الطلاق، او اعتبري نفسك لكن انا لا اعتبرك طالقا يبقى خلاص وقع الطلاق. ما نقول لك احنا محتاجين بقى تأتي الى الفراء والكسائي. نعم
احسن الله عليكم شيخنا. هذا اخر سؤال معنا. يقول السائل هل النفاس يدخل في احكام الطلاق من
نعم
باب السنة والبدعة؟
النفاس كالحيض، النفاس كالحيض تماما. نعم